بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. لا يزال الكلام في التطبيق الثالث من تطبيقات الاستصحاب، وهو في استصحاب الكلي. وقلنا أن البحث في هذا التطبيق يقع في جهتين: الجهة الأولى في أصل إجراء الاستصحاب في الكلي، والجهة الثانية بعد الفراغ أن جريان استصحاب الكلي معقول وممكن، ففي أي أقسام استصحاب الكلي يجري الاستصحاب، وفي أي الأقسام لا يجري. ولا نزال في الجهة الأولى، حيث قلنا إن استصحاب الكلي تصور على نحوين: تارة نستصحب الجامع بين فردين من الحكم، وأسمينا هذا الاستصحاب بالاستصحاب الكلي الحكمي، وأخرى يستصحب الجامع بين شيئين خارجيين يترتب عليهما على استصحابهما، أو على استصحاب الجامع بينهما أثر شرعي، وأسمينا هذا الاستصحاب بالاستصحاب الكل الموضوعي. وقد مر الكلام في الاستصحاب الكل الحكمي، وتكلمنا عن الإشكال فيه والجواب عن هذا الإشكال، واليوم نتكلم في الاستصحاب الكل الموضوعي، أي استصحاب الكل في باب الموضوعات. وقد مثلنا له كما لو علمنا إجمالا بكلي الحدث: خرج سائل من الإنسان لا يدري هل هو المني فيكون الحدث حدثا أكبر، أو هو البول فيكون الحدث حدثا أصغر، فحينئذ هو يعلم بكلي الحدث بعد أن توضأ، يشك في بقاء كلي الحدث، لأن الحدث إن كان أصغرا فقد ارتفع، وإن كان أكبرا فهو لم يرتفع، وإن كان أكبر فهو لم يرتفع بالوضوء. هذا هو مثال استصحاب الكلي في باب الموضوعات، وتوجد أيضا أمثلة أخرى. وأشكل على جريان استصحاب الكل الموضوعي بالإشكال التالي. الدرس يبدأ من هنا هذا اليوم، أنه كما أشكل على استصحاب الكل في باب الأحكام وقد أجبنا عن هذا الإشكال، يشكل على إجراء استصحاب الكل في باب الموضوعات بإشكال حاصله: أن الآثار الشرعية المستفادة من الأدلة لا تترتب على الجامع، بل تترتب على الأفراد. الأثر الشرعي مثلا وجوب الغسل يترتب على ماذا؟ على الحدث الأكبر، على الفرد. وجوب الوضوء يترتب على الحدث الأصغر، على الفرد. وبالتالي فالآثار الشرعية لا تترتب على الجامع بما هو جامع، فاستصحاب الجامع لا معنى له، لأنه لا يترتب عليه أثر شرعي، وبذلك يختل الركن الرابع، فلا يمكن إجراء استصحاب الكل في باب الموضوعات. هذا هو حاصل الإشكال. الإشكال ملخصه التالي: إنه مولاي تريدون إجراء استصحاب الكلي في باب الموضوعات، أي استصحاب الجامع بما هو جامع، هذا الاستصحاب لغو ولا أثر شرعي له. لماذا؟ لأن الآثار الشرعية المستفادة من الأدلة تترتب على الأفراد ولا تترتب على الجامع بما هو جامع، وحينئذ يكون استصحاب الجامع بلا أثر شرعي، وبالتالي يختل الركن الرابع فلا يجري الاستصحاب في الجامع بين شيئين خارجيين. وأنتم ماذا قلتم؟ أنتم ماذا قلتم في الاستصحاب الكلي في باب الموضوعات؟ قلتم بشرط أن يترتب عليه أثر شرعي، والآثار الشرعية هذا طبعا بحث إثباتي، والآثار الشرعية لا تترتب على الجامع بما هو جامع، إنما تترتب على الأفراد بما هي أفراد. والجواب ماذا تريدون؟ ماذا تقصدون من أن الآثار الشرعية مترتبة على الأفراد؟ ماذا تقصدون؟ إذا كنتم تقصدون أن الآثار الشرعية أنه لا توجد آثار شرعية تترتب على الجامع الكلي، وكل الآثار المستفادة من الأدلة مترتبة على الأفراد بما هي أفراد، فهذا اشتباه. فما أكثر الأحكام الشرعية المترتبة على العنوان الجامع، على عنوان الجامع، على العنوان الكلي. ونفس الأمثلة التي ضربناها، حرمة مس المصحف ليست مترتبة على الحدث الأكبر بخصوصه ولا على الحدث الأصغر بخصوصه، وإنما هي مترتبة على جامع الحدث. المحدث سواء كان بالأكبر أو بالأصغر يحرم عليه مس القرآن الكريم. إذن فحرمة المس مترتبة على ماذا؟ على كلي الحدث. والمثال الآخر الذي ضربناه أيضا، جواز الدخول في الصلاة، صحة الدخول في الصلاة مترتبة على كلي الحدث وليس فقط على مترتبة على عدم صحة الدخول في الصلاة. عدم صحة الدخول في الصلاة مترتب على كلي الحدث، وليس عدم الصحة مترتب على الحدث الأكبر بخصوصه أو الحدث الأصغر بخصوصه. هذا توهم. جملة من الآثار الشرعية مترتبة على عنوان كلي وعلى جامع كلي. وإذا كنتم تقصدون لا، تقولون نعم توجد آثار شرعية، تسلمون توجد آثار شرعية مترتبة على الجامع، لكنها مترتبة على الجامع لا بما هو مفهوم ذهني، إنما هو بما هو معبر عن الأفراد الخارجية. إذا كنتم هكذا تقصدون، ليس احتمال الأول، تقصدون نعم توجد آثار شرعية مترتبة على الجامع في الأدلة، لكن الآثار الشرعية ليست مترتبة على الجامع بما هو مفهوم ذهني، إنما بما هو معبر عن الخارج، وليس في الخارج إلا الفرد. إذن فالآثار الشرعية مترتبة على الأفراد، فلا يصح استصحاب الجامع، لأن استصحاب الجامع لا يترتب عليه أثر شرعي. إذا كنتم هكذا تقصدون فنقول نعم، إن الجامع بما لا يمكن أن يكون بما هو صورة ذهنية فقط، الجامع الذي نريد أن نستصحبه لا يكون معبرا، لا يكون بما هو صورة ذهنية فقط، لا بد أن يعبر عن الخارج، لا باعتباره أمرا ذهنيا، لا يكون معبرا، لا يكون بما هو صورة ذهنية فقط، لا بد أن يعبر ويكون مرآة عن الخارج. لكن لا يعني ذلك إن الحكم منصب على الخارج مباشرة، لأن الأحكام لا تنصب على الخارج مباشرة. الأحكام الحكم وجود ذهني، فلا يمكن أن ينصب على الخارج مباشرة، لا بد من همزة وصل، فهو ينصب على الصورة الذهنية بما هي معبرة عن الخارج، لا ينصب على الخارج مباشرة لكي تقولوا أن أثر الشرعي لا يترتب على الجامع بل يترتب على الخارج، لأن الموجود ليس إلا الفرد في الخارج، بل الأحكام تنصب على الصورة الذهنية بما هي معبرة عن الخارج. وحينئذ نأتي إلى الاستصحاب. إذا كان مصب الاستصحاب الصورة الذهنية التفصيلية المعبرة عن الخارج فهو استصحاب جزئي، استصحاب للفرد. وإذا كان التعبد الاستصحابي منصب على الصورة الذهنية الإجمالية الكلية المعبرة عن الخارج فهو استصحاب للكلي. وإذا قلت متى يكون، متى يجري الاستصحاب الكلي ومتى يجري الاستصحاب الجزئي؟ نقول إذا كان الأثر مترتب على الصورة الذهنية التفصيلية المعبرة عن الخارج فهو استصحاب الجزء. وإذا كان الأثر كما في، لو كان الأثر مترتب على خصوص الوضوء أو خصوص يعني خصوص الحدث الأصغر أو خصوص الحدث الأكبر، وإذا كان وإذا كان الأثر مترتب على الجامع على كل الحدث فالاستصحاب يكون استصحابا كليا وبعبارة موجزة. أيها المستشكل، قلت إن الجامع بما هو جامع لا يترتب عليه أثر شرعي، وبالتالي يختل الركن الرابع فلا يجري استصحاب الجامع. هكذا قلت، قلت إن الآثار الشرعية الموجودة في الأدلة لا تترتب على الجامع بما هو جامع، إنما تترتب على الأفراد بما هي أفراد. قلنا ماذا تقصد؟ إن كنت تقصد أنه لا توجد آثار شرعية مترتبة على عنوان الكلي فهذا توهم. ما أكثر الأحكام الشرعية المترتبة على عنوان الكلي كما في الأمثلة التي ضربناها، حرمة مس المصحف الشريف مترتبة على كلي الحدث. وإذا كنت تقصد لا، تسلم، تسلم بأن هناك آثارا شرعية مترتبة على عنوان كلي، لكنك تقول إن هذا العنوان الكلي لم تنصب عليه الآثار الشرعية بما هو صورة ذهنية، إنما بما هو معبر عن الخارج، والخارج لا يوجد فيه إلا الفرد، وبالتالي فلا بد أن يكون الأثر الشرعي منصبا على الفرد، فلا يستصحب إلا الفرد ولا يستصحب الكلي. إذا كنت هكذا تقصد فنقول لا، لأن لازم كلامك ماذا يعني؟ إن الأحكام تنصب على الوجودات الخارجية، والأحكام لا تنصب على الوجود الخارجي مباشرة، إنما تنصب على الصورة الذهنية بما هي معبر عن الخارج. وحينئذ نقول إذا كان التعبد الاستصحابي منصب على صورة ذهنية تفصيلية مشيرة للخارج فهذا استصحاب للجزئ، وإذا كان التعبد الاستصحابي منصب على صورة ذهنية إجمالية كلية مشيرة للخارج فهذا استصحاب كلي. واضح؟ واضح؟ هذا هو البحث. ثم يدخل السيد الشهيد في تفصيل أنه ما هو الفرق بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد، ما هو الفرق؟ خلينا نطبق هاي العبارة ونجي له. قال الاستصحاب حكم، الاستصحاب حكم
إذا شكل مكلف بين الحدث الأصغر أو الأكبر،
أصير مكلف. الاستصحاب حكم، والحكم لا ينصب على الخارج مباشرة، ينصب على الخارج بتوسط الصورة الذهنية.
على فرض المستشكل أنه بالشق الثاني،
أي
أنه الاستصحاب ينصب على الخارج والخارج هو الفرد في حالة كلية الحدث، الحدث الجامع.
منين جبت أنه الخارج إلا الفرد؟ الاستصحاب ينصب على الصورة الذهنية، اسمعنا، الصورة الذهنية تارة تكون تفصيلية.
بغض النظر عن جواب على الإشكال،
نعم
الإشكال قال أنه استصحاب الكل ما ممكن.
نعم، ليش؟
في حالة الشك، لأنه
لأن
استصحاب كلية الحدث،
شنو؟
في حالة الشك بين الحدث الأصغر والأكبر
لا يستصحبه هو المستشكل،
يستصحب كلية الحدث
لا يستصحبه، ويقول لا أستصحب، لا يجري الاستصحاب،
ما به أثر،
لأن ماكو أثر شرعي، هو يقول لا أستصحب. هو هذا صاحب الإشكال، صاحب الإشكال يقول عندما أشك بأن يشك الإنسان بأنه محدث سبيل الزينة بأنه محدث، أما بالحدث الأكبر أو بالحدث الأصغر بعد أن يتوضأ يشك ببقاء كلي الحدث لا يستصحب كلي الحدث. واضح الفكرة؟
لأن لا بد من وجود قاعدة يعني يجي هذه الحالة.
شنو؟
لو حصل هيك شك يعني.
شنو القاعدة؟
البراءة مثلاً.
بعد بهذا المورد يجري الاحتياط والبراءة. المجرى هو لأنه مو مورد الاحتياط يجري البراءة. قال.
لا يجوز.
لا لا يقول
على الفرد لا وعليه لا ما عنده استصحاب الكلي.
لا جناب الشيخ شو يقول؟ يقول بانه هذا المستشكل ما يجري استصحاب كلي الحدث عند الشك بانه محدث بالاصغر او الاكبر، ماذا يفعل هو المستشكل؟
نعم.
هو لا يجري لا يجري استصحاب كلي الحدث. نعم. هو لا يجري
هو لا يجري استصحاب الكلي، بس من النقطه الثانيه يقول احنا نستصحب الكلي لكن في الكلي الاثر المترتب بما ان الكلي
لا يقول ما يستصحب الكلي. لا لا ما يستصحب الكلي. ليش يقول هو صح المستشكل لا يجري استصحاب
الاكو كلي، بس الكلي امر ذهني.
نعم.
والامر الذهني لا تترتب عليه الاثار لان الاثار تترتب على الوجود الخارجي.
على الخارج.
الوجود الخارجي هو الفرد.
نعم.
يعني بالنقطه
فبالتالي شنو النتيجه؟ النتيجه لا يجوز لا يجوز استصحاب الكلي.
ما في استصحاب.
هو هذا الكلام. طيب. واما في باب الموضوعات فالاعتراض ينشا من ان الاثر الشرعي مترتب على افراد الجامع. شنو في مثالنا افراد الجامع؟ حدث أصغر وحدث أكبر، مثلا وجوب الغسل مترتب على ماذا؟ جاوبوني، على الحدث الأكبر. وجوب الوضوء مترتب على ماذا؟ على الحدث الأصغر. لا على الجامع بعنوانه. يعني شنو بعنوانه؟ يعني بما هو جامع. شنو الجامع؟ هو كلي الحدث. فلا يترتب على استصحابه، استصحاب من؟ الجامع أثر شرعي. لازم تكمل بعد الدين. فيختل الركن الرابع. وإذا اختل الركن الرابع فلا يجري استصحاب الكلي الموضوعي. والجواب أنه إن أريد أن الحكم الشرعي في لسان دليله ترى هذا بحث إثباتي، بحث إثباتي، هذا المستشكل ما ينطلق من قاعدة أصولية. أولا ينطلق يقول في الأدلة لو كانت الآثار الشرعية مترتبة على الحدث على كل الحدث فهو يسلم، كأنه هو يستظهر من الأدلة، يستظهر في الشق الأول من احتمال الإشكال، يستظهر من الأدلة أن الآثار لا تترتب على الجامع. ترى هذا بحث استظهاري إثباتي في شقه الأول. قال إن أريد أن الحكم الشرعي في لسان دليله مترتب على العنوانين التفصيليين للفردين فيرد عليه أن نفرض الحكم فيما إذا رتب في لسان الدليل على عنوان الجامع بين الفردين. ما أكثر الأحكام الشرعية المترتبة على الجامع، كحرمة المس المرتبة على جامع الحدث. هاي حرمة المس مو أثر شرعي، هذه حرمة المس. يحرم مس المصحف بالنسبة للمحدث، أخذ فيها في هذا الأثر عنوان تفصيلي، المحدث بالأصغر المحدث بالأكبر على جامع الحدث. أي فرد من الأفراد؟ قال لا مو الأشخاص، إذا تقصد أشخاص الحدث لا مو زيد وبكر، حدث أكبر وأصغر، فردين يعني كلي الحدث، يعني حرمة المس مترتبة على كلي الحدث، الكلي الحدث اللي أعم من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. لا مو الأفراد، مو معنا الأفراد، إحنا كلامنا الآن في شيئين خارجيين بينهما جامع. وإن سلم، إذا سلمتم أنت أيها المستشكل ترتب الحكم في دليله على الجامع، لا المستشكل قال لا أنا مو هيك أقصد، طبعا حرمة المس مترتبة على جامع الحدث صحيح، لكن جامع الحدث كلي الحدث لم يترتب عليه الأثر بما هو مفهوم ذهني، إنما بما هو معبر عن الخارج. الموجود في الخارج ما هو؟ الفرد. وعليه فالأثر الشرعي مترتب على الجامع أم على الفرد؟ في لسان الدليل أخذه رتب على الجامع، لكن الجامع لا يوجد إلا بوجود الفرد في الخارج. قال وإن سلم ترتب الحكم في دليله على الجامع والدعية أن الجامع إنما يؤخذ موضوعا. شنو يؤخذ موضوعا؟ يعني رتب عليه الأثر بما هو معبر عن الخارج لا بما هو مفهوم ذهني. فلا بد من إجراء الاستصحاب فيما أخذ الجامع معبرا عنه. فيما أخذ يعني شنو؟ في الذي أخذ الجامع معبرا عنه ومرآة له. شنو هو الذي أخذ الجامع معبرا عنه؟ الخارج، الفرد الخارجي، وليس في الخارج إلا الفرد. فالاستصحاب إذن وين يجري المفروض؟ في الفرد دون الكلي، في الفرد الخارجي، فلا يجري استصحاب الكلي. حينئذ شيخنا شيخ عن حينئذ جئنا على الفرد الخارجي، نستطيع أن نستصحب الفرد الخارجي في مثالنا؟ لا نستطيع لعدم توفر الركن الأول. نجي للحدث الأصغر، متيقن الحدث الأصغر غير متيقن، نجي للحدث الأكبر متيقن غير متيقن. فهذا هذا المثال أيضا لا يجري في مثالنا. سؤالك يجري الاستصحاب؟ لا يجري في الفرد، لا يجري أيضا. لماذا؟ لأنه لا يقين بحدوثه. فيرد علي، إحنا نقبل هذا الكلام في جزء منه مقبول، أن الأثر الشرعي مترتب على الجامع لا بما هو مفهوم ذهني إنما بما هو معبر عن الخارج، نقبل. لكن لا نقبل بشيء، لا نقبل بشيء، وهو أن الصورة الذهنية لا بد أن تعبر عن الجزء. لا، الصورة الذهنية تارة تعبر عن عنوان تفصيلي وأخرى تعبر عن عنوان كلي تشير إلى فرد خارجي. قال إن موضوع الحكم، فيرد عليه أن موضوع الحكم وإن كان هو الجامع والمفهوم بما هو مرآة للخارج، نعم، لا بما هو مفهوم فقط إنما بما هو مرآة للخارج، لا باعتباره أمرا ذهنيا، إلا أن الاستصحاب يجري في الجامع بما هو مرآة للخارج أيضا. الجامع مرة، شوف انتبهولي، الصورة الذهنية تارة تكون صورة تفصيلية معبرة عن الخارج، كما في الصورة الذهنية للحدث الأكبر التي تعبر، هاي صورة تفصيلية تعبر عن من؟ عن الخارج، عن الجزء، عن الفرد. وأخرى تكون الصورة الذهنية كلية مثل كلية الحدث، وأيضا يشير إلى الخارج. قال إلا أن الاستصحاب يجري في الجامع بما هو مرآة للخارج أيضا، ولا معنى لجريانه في الخارج ابتداء. ليش أنت تتوهم تعتقد أنه بما أنه الأثر مترتب على الجامع لكن لا بما هو مفهوم ذهني إنما بما هو معبر عن الخارج، فحينئذ يجب أن يجري على يجب أن ينصب الاستصحاب على الخارج. الاستصحاب حكم شرعي أم ليس حكم شرعي؟ جاوبوني. الحكم الشرعي ينصب على الخارج مباشرة؟ لا يمكن أن ينصب على الخارج مباشرة، لا يمكن أن ينصب على الخارج مباشرة. الآن وجوب الصلاة ينصب على الصلاة الخارجية؟ الصلاة وجبت قبل أن توجد صلاة خارجية، لا ينصب، ينصب على الصورة الذهنية للصلاة بما هي معبرة عن الخارج لا بما هي صورة ذهنية محضة. قال ولا معنى لجريانه في الخارج ابتداء بلا توسط عنوان من العناوين، لأن الاستصحاب حكم شرعي ولا بد أن ينصب التعبد فيه على عنوان، وكما أن العنوان التفصيلي يجري فيه الاستصحاب بما هو مرآة للخارج فيكون الاستصحاب جزئيا، إذا تردون كمل العبارة، كذلك العنوان الإجمالي يجري فيه الاستصحاب بما هو مرآة للخارج فيكون الاستصحاب كليا. واضح؟ جيد. الآن دخل السيد في بحث استطرادي، أنه ما هو الفرق بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلي؟ إذا قلتم بأن استصحاب الفرد ينصب على الصورة الذهنية المعبرة عن الخارج، واستصحاب الكلي ينصب على الصورة الذهنية المعبرة عن الخارج أيضا، وكل منهما يتوجه إلى إثبات واقع خارجي، فما هو الفرق بين الاستصحاب الكلي واستصحاب الفرد والاستصحاب الجزئي؟ هنا توجد ثلاث نظريات. النظرية الأولى وهي للسيد الشهيد رحمة الله عليه، يقول إن كان التعبد الاستصحابي منصب على عنوان تفصيلي مشير إلى الخارج، على عنوان تفصيلي مشير إلى الخارج، فهو استصحاب للفرد. وإذا كان التعبد الاستصحابي منصب على عنوان إجمالي كلي مشير إلى الخارج، فهو استصحاب كلي. وهذه النظرية مبنية على ذلك الرأي في مسألة الكل الطبيعي. شوي انتبهوا، هو بحث استطرادي لكن لا بد من بحثه باعتبار السيد قد بحث. هناك بحث في الكلي الطبيعي مثل ماهية الإنسان، طبيعة الإنسان، كلية الطبيعي مثل الإنسان، مثل الشجر، مثل الحجر، ماهية الإنسانية، ماهية الحجرية، ماهية الشجرية، هذا كلي طبيعي. هذا الكلي الطبيعي موجود في الخارج أم ليس موجودا في الخارج؟ يوجد رأي أن الكل الطبيعي لا وجود له في الخارج أصلا، بل هو موجود في الذهن فقط، كما لعله موجود في بعض الكتب المنطقية القديمة. أدري، أظن أنا شايفه في الحاشية. والرأي الآخر المعروف أنه موجود في الخارج، واختلف القائلون بأنه موجود في الخارج على ثلاث نظريات. النظرية الأولى أنه موجود بعين وجود أفراده، هذه النظرية التي تبناها السيد الشهيد وجملة من الأصوليين، موجود بعين وجود أفراده. هذه النظرية ما أريد أدخل في أمثلتها وتطبيقاتها. النظرية الثانية تنسب للرجل الهمداني ابن سينا الشيخ الرئيس، ينقل أنه التقى رجلا في همدان وأنه يرى إن الكل الطبيعي موجود في الخارج لكن بغير وجود أفراده، منفصل عن وجود أفراده. الكل الطبيعي هسه ما أدري وين موجود، في الفضاء، في عالم آخر، في عالم المثال، ما ندري، موجود في الخارج لكن هذا الوجود الخارجي للكلي منحاز عن وجود الأفراد ومنفصل عن وجود الأفراد. طبعا هناك تفسير لكلام الهمداني يجعله موافق للنظرية الأولى، يعني هناك يوجد احتمالان في رأي الهمداني. البعض يرى أن رأي الهمداني أنه يقول إن الكل الطبيعي موجود بعين وجود أفراده، لكن السيد الشهيد رحمة الله عليه يرى أن الهمداني يرى إن الكل الطبيعي وإن كان موجودا في الخارج لكن بوجود منحاز عن وجود أفراده. هذه نظرية ثانية. النظرية الثالثة إن الوجود، إن الكل الطبيعي موجود بالحصص، بعبارة كلي الإنسان حصة منه في زيد، وحصة منه في بكر، وحصة منه في عمر، موجود بالحصص. على ضوء هذه النظريات الثلاث اختلف في التفريق بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد. فإذا قلنا بالنظرية الأولى وهي نظرية السيد الشهيد، ولم نقل بأنها أيضا نظرية الرجل الهمداني على ما يرى السيد الشهيد؟ كان الفارق بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد، مع أن الكل الطبيعي موجود بعين وجود أفراده، ما هو الفارق؟ جاوبوني، ما هو الفارق؟ إن التعبد الاستصحابي إذا انصب على الصورة الذهنية التفصيلية المشيرة للخارج فهو استصحاب للفرد، وإذا انصب على الصورة الذهنية الكلية الجامعة الإجمالية المشيرة للخارج فهو استصحاب للكلي. بينما إذا قلنا بنظرية الرجل الهمداني شنو صار الفرق؟ صار الفرق إن استصحاب الكلي، جابون شنو استصحاب وجود الكلي غير وجود أفراده، منحاز عن وجود أفراده، فتعدد الخارج. فالفرق بين استصحاب الكلي واستصحاب الجزئي أن استصحاب الكلي الناظر إلى الكل الطبيعي الموجود في الخارج، واستصحاب الجزئي الناظر إلى ماذا؟ إلى الجزئي الخارجي، متعددان في الخارج وليس واحدا. هو الإشكال وين إجا؟ ما هو الفرق بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد؟ على ضوء النظرية الأولى، النظرية الأولى أنتم أيها القائلون بأن الكل الطبيعي موجود بعين وجود أفراده، إذن ما هو الفرق؟ واضح الفكرة؟ ما هو الفرق؟ السيد الصدر يقول لا حاجة إلى التفريق، لا حاجة إلى التفريق بأن نقول بنظرية الهمداني ونقول بأن الكلي الطبيعي موجود بوجود منحاز عن أفراده، ولا حاجة إلى القول بنظرية المحقق العراقي وهي الثالثة من أن الكل الطبيعي موجود بالحصص ليكون الفارق وفق نظرية المحقق العراقي. ماذا قال؟ قال إذا استصحبنا ذات الحصة، زيد فيه حصة من كلي الإنسان وفيه مشخصات ذاتية، إذا استصحبنا ذات الحصة فهو استصحاب للكلي بدون النظر إلى المشخصات الشخصية، وإذا استصحبنا ذات الحصة مع المشخصات الذاتية للفرد فهو استصحاب للجزئي. السيد الصدر يقول لا نحتاج إلى نظرية الرجل الهمداني القائلة بتعدد الكل الطبيعي عن الأفراد في الخارج، أن وجود الكل الطبيعي له وجود في الخارج غير وجود الأفراد، ولا نحتاج أن نقول بنظرية المحقق العراقي القائلة بأن الكل الطبيعي موجود بالحصص لكي نقول بأننا إذا استصحبنا ذات الحصة فهو استصحاب للكلي، وإذا استصحبنا ذات الحصة مع المشخصات فهو استصحاب للجزئي، مع أننا نقول بأن الكلي موجود بعين وجود أفراده. فالفرق بين استصحاب الكلي واستصحاب الجزئي هو إذا كان التعبد الاستصحابي منصب على الصورة الذهنية التفصيلية. شنو الصورة الذهنية التفصيلية؟ تذكرون مصطلحنا القديم شنو؟ التي تلحظ باللحاظ الأولي التصوري المندك في الخارج، فهو شنو؟ فهو استصحاب فرد، استصحاب للفرد، استصحاب جزئي. وإذا كان التعبد الاستصحابي منصب على الصورة الذهنية الإجمالية، شنو بتعبيرنا؟ باللحاظ التصديقي، شنو قلنا؟ الثانية وتعبير السيد الشهيد شنو؟ فهي شنو؟ فهو استصحاب للكل. واضح؟ طيب، وبما ذكرنا وين ذكرنا هسه قال ماذا قال؟ قال لأن الاستصحاب حكم شرعي ولا بد أن ينصب التعبد فيه على عنوان، وكما أن العنوان التفصيلي يجري فيه الاستصحاب بما هو مرآة للخارج كذلك العنوان الإجمالي. بهذا ظهر الفارق الحقيقي بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلي. شنو الفارق؟ مع أن التوجه في كل منهما إلى إثبات واقع خارجي واحد، حيث أن الكلي موجود بعين وجود الفرد. هذه النظرية الأولى، هيا نظرية الأولى في تفسير وجود الكل الطبيعي. احنا شنو قلنا؟ قلنا عندنا نظريتين أساسيتين، واحدة تقول إن الكل الطبيعي غير موجود في الخارج أصلا، موجود في الذهن، والثانية تقول إن الكل الطبيعي موجود في الخارج. الرأي الثاني ينقسم إلى ثلاث نظريات، أنه موجود في الخارج أين؟ وين موجود في الخارج؟ نظرية تقول موجود بعين وجود أفراد، نظرية تقول موجود بوجود منحاز ومستقل عن وجود أفراد، نظرية تقول موجود بالحصص. منتبهين وياي؟ قال وهذا الفارق هو أن الاستصحاب باعتباره حكما منجزا وموصلا للواقع، فهو إنما يتعلق به، به شنو به؟ بالواقع الخارجي، بالواقع الخارجي بتوسط عنوان من عناوينه وصورة من صوره. يمكن أن الاستصحاب ينصب على الخارج مباشرة لو لا؟ ليش؟ لأن حكم شرعي والأحكام الشرعية لا تنصب على الخارج مباشرة، فش يصير؟ لازم ينصب على عنوان. جيد. فإن كان مصب التعبد الاستصحابي، ضيف، هو الواقع، شنو هو الواقع؟ المرئي، يعني هو الخارج المرئي بعنوان تفصيلي مشير إليه، شنو إليه؟ إلى الواقع الخارجي، هذا استصحاب الفرد. وإن كان مصبه، مصب من؟ الواقع الخارجي المرئي بعنوان جامع، طبعا عنوان تفصيلي، مثل من عنوان تفصيلي؟ عنوان الحدث الأكبر أو عنوان الحدث الأصغر بخصوصه. وعنوان جامع مثل من؟ مثل عنوان كلي الحدث مشير إليه، يعني إلى الواقع الخارجي، فهذا استصحاب الكلي على الرغم من وحدة الواقع المشار إليه بكلا العنوانين. ليش وحدة الواقع المشار إليه بكلا العنوانين؟ من يقول لي؟ لأن الكلي والفرد موجودان بوجود واحد في الخارج، مو قلنا الكل الطبيعي موجود بعين وجود أفراده، مع أنهما يشيران إلى، مع أن كلا العنوانين يشيران إلى واقع واحد، لكن الاستصحاب إذا انصب على عنوان تفصيلي فهو استصحاب للفرد، وإذا انصب على عنوان إجمالي فهو استصحاب الكلي. والذي يحدد إجراء الاستصحاب، جيد جيد زين، شلون نعرف؟ قد تسأل أي استصحاب النجري في هذا المورد؟ أي استصحاب النجري في هذا المورد؟ الذي يحدد ذلك هو الأثر، إذا كان الأثر الشرعي مترتب على ماذا؟ على العنوان التفصيلي، خب هو استصحاب للجزئي. وإذا كان الأثر مترتب على العنوان الإجمالي فهو استصحاب للكل. قال والذي يحدد إجراء الاستصحاب بهذا النحو أو بذاك، شنو بهذا النحو أو بذاك؟ يعني بالكلي أو الجزئي، كيفية أخذ الأثر الشرعي في لسان دليله. نشوف الأثر على من مترتب. طبعا إذا الأثر مترتب، سؤال، إذا الأثر مترتب على العنوان التفصيلي يمكن أن نستصحب العنوان الجامع؟ لا، ما يمكن، لا أثر. إذا كان الأثر مترتب عليه من على العنوان الجامع، خب لا يمكن أن نستصحب بعد العنوان التفصيلي. وعلى هذا الضوء يتضح أن التفرقة بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلي لا تتوقف على دعوة التعدد في الواقع الخارجي. هذه يعني نظرية، نظرية ثانية. ماذا تقول النظرية الثانية؟ كل الطبيعي موجود في الخارج بنحو مستقل عن وجود أفراده في عالم ما، وأن للكل واقعا وسيعا منحازا عن واقعيات الأفراد على طريقة الرجل الهمداني في تصور الكل الطبيعي. هذا طبعا يا شو أنت بقول، هذا احتمال من احتمالات، من الاحتمالين في تفسير رأي الهمداني. البعض يرى أن رأي الهمداني يوافق النظرية الأولى، هكذا يرى البعض، ولعله المشهور في كتب الفلسفة إذا تراجعون المنظومة ظاهرها أنها تشير أنه رأي الرجل الهمداني هو الأول، والتشنيع على الرأي الأول، على النظرية الأولى، التشنيع، كل التشنيع اللي أورده ابن سينا يقولون على الرأي الأول، وهي دعوة باطلة لما ثبت في محله من أن الكل موجود بعين وجود الأفراد، كما أنه لا موجب لإرجاع الكل. هاي نظرية المحقق العراقي في مقام التفرقة المذكورة إلى الحصة. شنو نظرة المحقق العراقي؟ ماذا قال؟ قال الكل الطبيعي موجود بالحصص، يعني حصة من الكل الطبيعي في زيد، حصة من الكل الطبيعي في بكر، حصة من الكل الطبيعي في عام. ودعوى أن كل فرد يشتمل على حصة من الكل ومشخصات عرضية، ومشخصات عرضية، واستصحاب الكل عبارة عن استصحاب ذات الحصة. الفرق عند المحقق العراقي بين استصحاب الكل واستصحاب الجزء شنو؟ إذا استصحبنا ذات الحصة بدون المشخصات استصحاب للكل. الآن كلي الحدث شوين تبولي، عندنا حدث أصغر وعندنا حدث أكبر. ذات الحصة شنو هي؟ الحدث. والمشخصات أنه أصغر أو أنه أكبر. إذا استصحبنا كلي الحدث بما هو حدث بدون المشخصات استصحاب للكل، وإذا استصحبنا ذات الحصة مع المشخصات فهو استصحاب للجزئي. واستصحاب الفرد عبارة عن استصحاب الحصة مع المشخصات. بل الصحيح في التفرقة ما ذكرنا، لا نحتاج إلى هذه التفرقة، لأن كلتا النظريتين في وجود الكل الطبيعي ليست صحيحة. صلوا على محمد وآل محمد.